بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في القاعدة الثانية من البيت: والحرج في شرعنا مرفوع، وكل عرق ظالم مقطوع. سبق الكلام على القاعدة الأولى رفع الحرج، نتابع في القاعدة الثانية وهي: ليس لعرق ظالم حق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له. في البيت ليس لعرق ظالم حق، هذه القاعدة حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وربه من أحيا أرضا ميتة هي له، وليس لعرق ظالم حق. وسبب ورود هذا الحديث أن غير الخصماء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها.
نعم، هذا الحديث هنا في التخريج قلت: أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، المجلد الثالث صفحة 53 و400، والترمذي أبواب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم 78 و300 و1000، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعا، وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية. كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وهذه رواية الأكثرين عن هشام أي الإرسال. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد 22 صفحة 83 و200، بعدما أورد الاختلاف فيه على عروة: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضا صحيح مسند على ما أوردنا والحمد لله، وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم، ويختلفوا في بعض معانيه. انتهى. وينظر رواه الغليل 20500 و1000 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد صحح الحديث وتكلم على طرقه وشواهده. وعرق ظالم بتنوين الأول والثاني على أنه صفة على الصحيح في ضبطه، يعني ظالم صفة لعرق، وليس لعرق ظالم صفة. هذا منون وهذا منون، على أساس أنه ظالم صفة لعرق. سبب ورود الحديث أن رجلا قرس نخلا في أرض الآخر بدون حق، جاء بنخل وقرسه في أرض لا يملكها، فهذا عرق ظالم. النبي عليه السلام ماذا قضى؟ فقضى لصاحب الأرض بأرضه، هي أرضه وملكه، كيف أنت الآن تتحكم فيها وتخرس فيها النخل هكذا؟ سبحان الله، ليست ملكك. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منه لأنه ظالم فليس له حق. نعم. قال راوي الحديث، كيف تصحيحنا؟ قال راوي الحديث، نعم تصحح، الألف قبل الواو.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال راوي الحديث: فلقد رأيتها فإنها لتقرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنحن عم حتى أخرج منها. أقوال العلماء في تفسير العرق الظالم: قال ربيعة: العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما احتقره من الآبار وصفجه من المعالم، والظاهر ما بناه أو غرسه. قال هشام بن عروة: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره ويستحقها بذلك. قال مالك بن أنس: العرق الظالم كل ما كفر أو كبد أو غرس بغير حق. قال ابن عبد البر عن هذين التفسيرين: لا أعلم فيه دليلهما في ذلك.
تفسير هشام وتفسير مالك. نعم.
وقال الطبري: أن يغرس الرجل في غير الأرض بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بالفرع إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. قال الشيخ: ومن أهل العلم من فسر العرق الظالم بما هو أعم من ذلك، الظالم الغاصب الذي يأكل ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره. قال هو ذاك. قال شيخ رحمه الله: إن قلت لا منافاة بين جوابين أبي الوليد، فالجواب الأول موضوع القاعدة التي دل عليها النص، والجواب الثاني موضوعه أحد القاعدة التي ورد النص بسببه وجاره النص موافقا لصورته. وإلى هذا وجه أكثر العلماء الحديث فسروه بهذه الصورة دون غيرها، أعني بها الغرسة أو غير المؤمن. والمقصود أن الحديث قاعدة على المعنى الذي فسره به أبو الوليد الطيالسي أولا، فيتقرر به أن كل من استطاع في ملك غيره بدون حق فهو صاحب عرق الظالم، لا حق له فيما استطاع فيه، وصور هذا القصر لا حصر لها. سيأتي في شرح البيت الثامن بعد المئة مزيد بيان في باب القصر.
نعم، إذن العلماء الذين فسروا العرق الظالم بالغرس في أرض الغير أرادوا التوضيح بالمثال، وكذلك نظروا إلى سبب ورود الحديث. لما كان الحديث سبب وروده هذه القصة أن رجلا غرس نخلا في أرض غيره فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقلع هذا النخل، إذن فسروا الحديث بهذا. وإلا فإن الحديث يشمل هذه الصورة وغيرها مما لا حصر له من التعدي والاستطالة على ملك الغير. فالحديث قاعدة: ليس لعرق ظالم الحق، هذا عام بالغرس وغير الغرس. ولذلك أبو الوليد الطيالسي في أول الحديث فسر تفسيرا عاما، أعطى قاعدة عامة، فلما سأله تلميذه عن صورة خاصة قال هو ذاك، وكأنه يقول هو كأمثالها. نعم، ولذلك أجبنا قلنا ما في تعارض بين الأول والثاني، جواب مآله واحد، وبذلك تكون انتهت القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكلية: الضرر يزال. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. سوف نقرأ الأبيات أولا. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. وقد روى من صنف الأخبار نصا صحيحا يمنع الإضرار، وصالح في متنه استدلال للأصل أن الضرر يزال، لا يبطل المضطر حق أهله ولا يزال الضرر بمثله، وادرأ بضر خص ضرا هيمنا، ويدفع الإضرار مهما أمكنا، فإن وقعت بعد في ضرين فاختر في ذاك أهون الشرين، والدرء أولى للأمور الطائشة كما روينا من حديث عائشة فيما روته من حديث المصطفى من همه بالكعبة المشرفة. إذن هذه سبعة أبيات في قاعدة الضرر يزال. وكما تلاحظون أنا لا أريد أن أثني على النظم لئلا يقال هذا يثني على نظمه، ولكن تلاحظون النظم ما فيه حشو، أليس كذلك؟ الكل فيه حشو يذكره لي. البيت الأول فيه قاعدة الضرر يزال، وفيه إشارة إلى الدليل نصا صحيحا. البيت الثاني فيه القاعدة الثانية الضرر يزال التي ينص عليها الفقهاء، أما الأولى هي الحديث لا ضرر ولا ضرار. البيت الثاني فيه قاعدتان، البيت الثالث فيه قاعدتان، الرابع فيه قاعدتان. إذن أربع قواعد في بيتين، أين الحشو؟ فإن وقعت بعد في ضرين فاختر في ذاك هون الشرين، قاعدة. يعني هو الآن مطلوب من الناظم أن يأتي بقاعدة في كل بيت، هذا جيد، يعني هذا المطلوب. فإن جاء بقاعدتين فهذا كمال، لكن أن يذكر قاعدة واحدة في بيتين أو ثلاثة أبيات لا، إلا إذا مثلا مهد لها أو ذكر لها دليلا أو ذكر لها أمثلة أو وضح، يعذر في ذلك، والله أعلم. إذا نبدأ الآن في هذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة مهمة جدا في الفقه الإسلامي، وستأتيك الآن الفروع لترى أهمية هذه القاعدة. نعم.
قال شيخ الله تعالى: لا ضرر ولا ضرر، حديث من الوجه الشريف وقاعدة من قواعد الشرع الحنيف. كتب العلماء بفتح من الضرر والضرار. فقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل. قال: ومعنى لا ضرر، لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار، لا ضرار أحد بأحد. وقال الثاني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضر، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضر. قال ابن عبدالبر: وهذا وجه حسن المعنى.
نعم، يعني الضرر على غيرك، الضرار لك في منفعة، الضرر في منفعة لك ولكنك تضر غيرك، الضرار ليس لك في منفعة وتضر غيرك. ابن عبد البر أثنى على هذا الشرح. نعم، نتابع في تفسير ذلك.
وقيل الضرر أن يضر لمن لا يضر، والضرار أن يضر لمن أضر به على وجه غير جائز. فالقاعدة المذكورة مقيدة إجماعا بغير ما أذن في الشرع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعابير، لأن درء المقاصد مقدم على جلب المصالح، على أنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضا.
وقد يكون يعني من الاختلاف بين الضرر والضرار أن الضرر لا يكون مقصودا والضرار يكون مقصودا، لأن بعض الناس أحيانا يفعل شيئا وهو لا يقصد أن يؤذي أحدا أو أن يضر أحدا ومع ذلك يمنع، يقال له طالما فيه ضرر ممنوع. قال: أنا قصدي حسن، لا أقصد أن أؤذي أحدا أو أن أضر أحدا، ولو إذا فيه ضرر يمنع. وهذا معنى كلام العالم الأول، قال: الذي لك فيه منفعة، الضرار أن يقصد المضارة والعياذ بالله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أرادوا الإضرار بجماعة المسجد الآخر مسجد قباء، هذا الضرار، لهم قصد في ذلك، قصد سيء والعياذ بالله. فالضرر يمنع مطلقا سواء كان بنية صالحة أو كان بنية سيئة، الضرر يزال، هكذا قال الفقهاء. وأنا بدأت بالقاعدة بالحديث لأن الحديث أولى، لا ضرر ولا ضرار، الفقهاء قالوا الضرر يزال، وهذه القاعدة أصلا مأخوذة من الحديث كما سيأتيك. قلت هنا: والقاعدة المذكورة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر كالقصاص والحدود وسائر العقوبات والتعزير، هذه فيها ضرر ولكنه ضرر خاص ونفعها عام، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على أنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضا، هي فيها ضرر ولكن خاص على الأشخاص الذين أقيمت عليهم هذه الحدود. الشخص إذا سجن هذا السجن ضرر بالنسبة له ولكن فيه خير لغيره، يمنع شره عن الناس، كذلك يردع أمثاله من الجنات أو ممن تسوي له نفسه بالإفساد والفساد، يعلم يرى في هذا عظة وعبرة له، أنه لو فعل كفعله أنه يسجن ويحبس، فيكون هذا فيه موعظة وفيه ردع لأمثاله. كذلك أيضا هو الشخص نفسه قد يكون هذا السجن عاقبة حميدة له، يتوب إلى الله ويرجع إلى الله وينصلح أحواله. وكم من شخص دخل السجن فاسقا وخرج منه وليا من أولياء الله وانصلحت أحواله في السجن، وكم من شخص دخل السجن كافرا وخرج منه مسلما، هذا كثير، لأن السجن فرصة أن يحاسب نفسه وأن يتأمل وأن يعيد النظر في أحواله، وأن ما عنده شيء إلا أن يتأمل وأن ينظر، فهذا يدعوه إلى التوبة، يدعوه للدخول في الإسلام، يدعوه للانصلاح، هذا خير من كونه منطلق مفلوت غافل لاهي منشغل بالفساد منشغل بالإفساد ما يفكر ولا يتعب ولا ينتبه. إذن السجن هذا حتى لو كان في ضرر من جانب ولكن فيه مصالح من جوانب أخرى، حتى قطع اليد وحتى الجلد كله طيب من جوانب أخرى فيه مصالح حتى القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب كانت قديما تقول في جاهليتها، يقول: القتل أنثى للقتل. يعني إذا جاء شخص من قبيلة وقتل شخصا من قبيلة أخرى، كيف نحن أن نقطع دابر سفك الدماء بأن نقتل القاتل؟ إذا قتلنا القاتل أوقفنا سفك الدماء، ولكن لو لم نفعل لدخلنا في دوامة، بل في بركة من الدماء. كم معركة وحروب حصلت وقتل فيها آلاف بسبب جريمة، لو أقمنا الحد والقصاص على القاتل لانتهت المشكلة. إذن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي والله حياة، لو أقمنا القصاص على القاتل أحيينا أمما، نفوسا كثيرة. لو لم نقتل هذا القاتل لسفكت دماؤها، والله المستعان. إذن هنا في ضرر من جانب، ولكن جانب أخرى منافع عظيمة: قطع اليد للسارق. الآن الكفار يتندرون الأخباث، كيف يقولون قطع اليد؟ سبحان الله، في شرع من كان قبلنا، في شرع شريعة يوسف مثلا، شريعة يعقوب، الأمم التي قبلنا، السارق ليس فقط تقطع يده، السارق يكون عبدا مملوكا لمن سرق ماله. يعني يتحول السارق من حر إلى عبد. هذا أفضل ولا تقطع يده؟ لا، اقطع يده وتركه حرا، أفضل من أن تستعبده كله. جيد. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أخذ أخاه؟ صنع الحيلة الشرعية لما وضع الصواع في رحل أخيه. لما وضع الصواع في رحل أخيه، إذا من السارق؟ هو أخوه هذا، فأخذه كما قال الله عز وجل: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة وعهد الملك وملك الملك، فأخذه عبدا. يوسف الآن كان رئيس الوزراء، يعني منصب كبير، رئيس وزراء في مصر، وأراد أن يأخذ أخاه، فدبر هذه الحيلة أنه جعله يعني على صورة سارق. طبعا فوجئ الإخوة، فوجئوا في ذلك، تعرفون القصة. فأخذ أخاه، لما رجع الإخوة ليعقوب، الأب الذي لم يزل منكوبا بيوسف، قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. شوف كيف يعني لهجتهم الآن غير لهجتهم الأولى، لأنه هنا صادقين، وإن لصادقون، ولا لا؟ سبحان الله، الكذاب يعني يبان من لهجته، من منطقه. اللهجة هنا لهجة إنسان يعني صادق، يتكلم من قلبه. لكن هناك لما قال: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت مصدقنا، يعني ما راح تصدقنا. لكن هنا ماذا قالوا؟ قال: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين. شوف الصدق في الكلام عكس الموضع الأول. فالمقصود الآن، أنتم الآن تتندرون من قطع يد السارق، هذا أفضل ولا أن نأخذه عبدا؟ وكذلك في شرائع كثيرة. طيب، قطع يد واحدة ولا نترك البلد بدون أمن، والإنسان لا أمن لا على ماله ولا على أملاكه ولا ويكثر السراق ويضيع الأمن. لا، الآن لو جئنا إلى أي بلد من بلاد الكفار وقلنا لهم: كم سارق عندكم، كم لص؟ لقالوا: كثيرون، عشرات، بل عصابات عندنا، مافيا يسمونها، مافيا عصابات متسلطة على أموالنا، على أملاكنا. طيب، ما رأيكم يا أهل هذه القرية، أهل هذا البلد، لو أخذنا واحدا من هذه العصابات، هؤلاء اللصوص، وقطعنا يده وقطعنا دابر السرقة، خففناها من نسبة مثلا 100% إلى تنزل إلى 10% أو 5، يعني بدل ما تقع في الليلة الواحدة مثلا 100 جريمة، سوف تقع 5 جرائم فقط. ماذا سوف يقولون؟ اقطعوا يده ورجله، هذا مجرم وسارق ولص، أفسد علينا أملاكنا، أموالنا، حياتنا، أمننا، خذوه اصلبوه. خاصة الإنسان الذي سرق ماله، يعني أنت الآن تخرج من المسجد حذاؤك سرقه لص الحذاء، تشعر في نفسك أنك لو قبضت على هذا اللص لخنقته بيديك لأنه سرق حذاءك وتركك تمشي هكذا بدون حذاء. لو قبضت على اللص ماذا سوف تفعل؟ سوف تعلقه على باب المسجد. طب كيف لص الآن قاعد يفسد ويسرق ويأتي إلى البيوت، يتسلل إلى البيوت ويدخل إلى الحرم، إلى الأموال، إلى الأملاك؟ لا في أمن، لا في أمان، لا تأمن لا على مالك لا على أهلك لا على نفسك لا على بيتك. سبحان الله، ماذا نفعل؟ ما الحل؟ إن سجننا سنة أو سنتين سوف يرجع ويسرق، ثم السجن ما هو رادع بالنسبة للصوص، أليس كذلك؟ لكن لو قلنا له شوف إن قبضنا عليك قطعنا يدك، هذه تقطع دابر السرقة. حتى قطع اليد أيضا ما هو كل سارق قطع يده، في شروط، في ضوابط شرعية، مو إنسان يروح مثلا يسرق له ريال لقطع يده، لا، لابد في نصاب للسرقة وفي شروط ومن حرز إلى آخره. حتى هذه المسألة الشارع يضيقها، واضح؟ يعني الذي تقطع يده اللص المحترف في الغالب، وهذا اللص المحترف هذا جرثومة خبيثة فاسدة مفسدة في المجتمع، ولا نتخلص من فساده وإفساده إلا بماذا؟ بأن نقطع يده، وبذلك نكون قد أمننا آلاف من الأسر ومن البيوت، ونحن ما ظلمنا. هل نظلمنا؟ يعني هذا كم اعتدى وكم ظلم وكم سرق وكم أفسد وكم روع، أليس كذلك؟ يعني هذا كم جنى على الناس، عليهم في أموالهم، في أمنهم، في بيوتهم، في حريمهم، هذا المجرم. فنحن ما فعلنا فيه شيء، يعني ما جئنا به وجلدناه 100 جلدة في كل بيت سرق، أو علقناه على كل بيت، قطعنا يده حتى ما يسرق مرة ثانية بهذه اليد التي مدت إلى أموال الناس واعتدت على أموالهم وأملاكهم، قطعناها. خير للناس وخير له هو أيضا. وتعرفون أبو العلاء المعرج الزنديق اعترض على هذا قديما لما قال يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. أبو المعرج يقول اليد ديتها 500 دينار ذهب عسجدا، وهو الذهب، وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني لو سرقت ربع دينار قطعناها. هي لو قطعت في جناية ديتها كم؟ 500 من الذهب المعين، ولو سرقت ربع دينار قطعنا. شوف الزنديق يقول، ثم يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له. شوف الخبيث، يعني يأتي بشرع الله ثم يتهم هذا الشرع بأنه في تناقض، وهو المتناقض. أبى الله عز وجل إلا نجعله متناقضا حتى في أبياته، هذه متناقض، لأنه قال تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. ما شاء الله، طعن في الشريعة وكذب الشريعة وطعن في حكمة الله ثم يقول استجير من النار، يعني أبى الله إلا أن يجعله هو المتناقض في أبياته. طبعا رد عليه العلماء ردود كثيرة، من الردود المعروفة يعني قال له بعض العلماء لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. هذا الفرق يا معري، لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. وبعضهم قال قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. رد عليه، شوف أهل السنة أيضا شعراء وعندهم ردود قاصمة ظهور هؤلاء الزنادقة والمنافقين. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. هذا شيء يحتاج إلى ذكاء. ما ظل أبو العلاء المعرض مخلينه من أذكياء بني آدم، ولأنه زنديق ومنافق وأعمى البصر والبصيرة مو قادر حتى يفهم هذه الحكمة، الفرق بين اليد الأمينة واليد
الخائنة،
لأنه أصلا ما فرق بين الإيمان والكفر، ما فرق، ولو عنده بصر وبصيرة وحكمة لا فرق، فكيف يفرق بين هذا في هذا الموضع؟ والله المستعان. على كل حال، التعزيرات والحدود والقصاص وهذه الأشياء نعم فيها ضرر، ولكن في مقابله منافع عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. قلت هنا ويحتمل، نعم في استدراك أيضا بهذا المعنى، ويحتمل لا شك. طيب نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.